بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعندنا اليوم كتاب الاعتكاف، والاعتكاف معناه لزوم الشيء في اللغة. قال: عكف على كذا إذا لزمه ولم يفارقه. والاعتكاف عند الفقهاء هو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم أو المكث في المسجد لطاعة الله عز وجل، هذا من حيث الإجمال. قال: والاعتكاف، قال: والاعتكاف مندوب إليه بالشرع، لا يجب لكنه مندوب إليه، ولا يجب إلا وواجب بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر الاعتكاف الأصل فيه أنه مندوب إليه، ولا يجب إلا بالنذر، ولا خلاف في ذلك، قال المؤلف، إلا ما روي عن مالك أنه كره الدخول فيه مخافة ألا يوفي شرطه، مخافة ألا يوفي شرطه. وهذا كل المستحبات إذا خشي الإنسان ألا يفي بشرطه، لكن المسجد، الاعتكاف في المسجد له شروط ربما تأتي معنا فيما بعد، وهو ألا يخرج من المسجد إلا لأمر ضروري. فالضرورات سواء كانت هذه الضرورة ترجع إلى حاجة الإنسان في نفسه كقضاء حاجته مثلا، هذا أمر ضروري، أو حاجة لا بد منها كأن يخرج ليأكل أو نحو ذلك، وكل ما ينافي هذا الاعتكاف فإنه يجتنبه. قال: وهو في رمضان أكثر منه في غيره، وبخاصة في العشر الأواخر. في العشر الأواخر هذا التي اعتكف فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا يجوز الاعتكاف في أي وقت. لو أنت جئت وقلت سأعتكف في المسجد النبوي مثلا، أو في أي مسجد جامع من وقت كذا لكذا، حتى ولو في غير رمضان يجوز لك ذلك. قال: إذ كان ذلك هو آخر اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان كما ثبت عنه. قال: وهو بالجملة يشتمل على عمل مخصوص في موضع مخصوص وفي زمان مخصوص بشروط مخصوصة وتروك مخصوصة. أما أنه عمل مخصوص فهو كما قلنا لزوم طاعة الله عز وجل في موضع مخصوص، وهو في مسجد جامع، في مسجد جامع، حتى قال بعض العلماء يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة، وبعضهم قال أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة بحيث لا يخرج، لا يضطر إلى الخروج من معتكفه ليصلي الجمعة. فبعضهم قال في المساجد الثلاثة، وبعضهم قال أن يكون المسجد جامعا، يعني تقام فيه الجماعة الجمعة والجماعة، حتى لا يضطر إلى خروج. وبعضهم اكتفى بكونه جامعا، يعني تقام فيه الفروض الخمسة ثم الجمعة إذا خرج لا مانع من هذا، لكن الأصل أن لا يكون في غير ذلك. وفي زمان مخصوص، إذا قلنا وقت الاعتكاف إما في العشر الأواخر أو في الوقت والزمان بشروط مخصوصة يأتي معنا، وترك أمور مخصوصة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال فأما العمل الذي يخصه، لأنه قال على عمل مخصوص، ففيه قولان، قيل إنه الصلاة وذكر الله وقراءة القرآن لا غير ذلك من أعمال البر والقرب، وهو مذهب ابن القاسم، وقيل جميع أعمال القرب والبر المختصة بالآخرة، وهو مذهب ابن وهب، يعني أنه حبس نفسه لطاعة الله عز وجل، وأهم ذلك هو ذكر الله، القرآن والأذكار والصلاة، ويشمل ذلك جميع أنواع البر كالصدقة على الآخرين، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل عمل بر، لأنه حبس نفسه لذلك. ومن هنا تعلم خطأ أولئك الذين يعتكفون في المسجد ثم يقضون أوقاتهم في القيل والقال، لا يذكرون الله إلا قليلا، هذا كأنه لم يعتكف. فحين تعتكف معنى هذا أن تكون عاكفا على ذكر الله وعلى طاعته وعلى أنواع البر المختلفة، فهذا هو المقصود الأساس من الاعتكاف. وينبغي لنا دائما أن نعرف المقصود من كل عبادة حتى نؤديها كما أراد الله عز وجل. إذا كانت الصلاة مثلا نؤديها خاشعين لله عز وجل، كم تعود هذه الصلاة على صاحبها بالخير وانشراح الصدر وما يحصل له من القرب من الله عز وجل. إذا أدى الصلاة خاشعا لله خاضعا لله، إذا أدى الصيام، الصيام أيضا ليس معنى الصيام أن يكف الإنسان عن الأكل والشرب، من لم يدع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الذين يقفون عند ترك الأكل والشرب هؤلاء يعلمون ظاهرا من القول، لا يعلمون حقيقة الصيام، لأن المقصود من هذه العبادات هو أن يتربى الإنسان عليها. فإذا دخلت في الصيام وأديته كما ينبغي خرجت منه بزيادة في إيمانك وزيادة في عبادتك وزيادة في طاعتك. كذلك الاعتكاف إذا دخله الإنسان وأوفى حقه انشغل فيه بطاعة الله. بعض الناس قد يختم في يومين في ثلاث القرآن كاملا، هذا على خير، وينشغل بذكر الله، فهذا الذي يفيده اعتكافه. يقول وقيل جميع أعمال القرب المختصة بالآخرة، وهو مذهب وهب. فعلى هذا المذهب يشهد الجنائز ويعود المرضى ويدرس العلم على أنه جميع أنواع البر. وهذا شهود الجنائز أو يعود المرضى، هذا قال العلماء إذا اشترطه في بداية اعتكافه، قال إني سأزور فلان المريض، هذا له أن يزوره ولا يطيل عنده ويرجع. وتدريس العلم هذا من ذكر الله عز وجل، لكن المقصود أن ينشغل بما هو أهم من ذلك. ولهذا كان الإمام مالك إذا أقبل رمضان ترك كتب العلم وأقبل على قراءة القرآن في رمضان بأكمله. قال: والأول هو مذهب الشافعي، وعلى المذهب الأول لا، وهذا هو مذهب الثوري، والأول هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكذلك أحمد. يقول: وسبب اختلافهم أن ذلك شيء مسكوت عنه، يعني أنواع البر الأخرى، أنه ليس فيه حد مشروع بالقول. فمن فهم من الاعتكاف حبس النفس على الأفعال المختصة بالمساجد، قال لا يجوز للمعتكف إلا الصلاة والقراءة، ينشغل بالصلاة، ينشغل بالقراءة، بذكر الله. ومن فهم منه حبس النفس على القرب الأخروية كلها أجاز له غير ذلك مما ذكرناه. وروي عن علي أنه قال: من اعتكف فلا يرفث ولا يساب، وليشهد الجمعة والجنازة، ويوصي أهله إذا كان له حاجة وهو قائم ولا يجلس، ذكره عبد الرزاق. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض نسائه رأسه لترجله وهو معتكف. وروي عن عائشة خلاف هذا، هو أن السنة المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضا، وهذا أيضا أحد ما أوجب الاختلاف في هذا المعنى، وهو اختلاف يسير. الصحيح أنه لا يخرج إلا للشيء لأمر ضروري أو ما لا بد منه، أو يشترط بعض الأشياء كحضور الجنازة وزيارة المريض. قال: وأما المواضع التي يكون فيها الاعتكاف فإنهم اختلفوا فيها، فقال قوم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، اللي هو بيت الله الحرام وبيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قال حذيفة وسعيد بن المسيب. وقال آخرون: الاعتكاف عام في كل مسجد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري، وهو مشهور مذهب مالك. وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجد فيه جمعة، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك. إذن هي الأقوال التي ذكرناها سابقا. بعضهم يقول لا يعتكف إلا في أحد المساجد الثلاثة، وبعضهم يقول في كل مسجد جامع. والصواب في هذا والله أعلم أن الاعتكاف يجوز في كل مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، حتى لا يضطر إلى تكرار الخروج في ذلك. وأجمع الكل على أن من شرط الاعتكاف بالمسجد إلا ما ذهب إليه ابن لبابة من أنه يصح في غير مسجد، وأن مباشرة النساء إنما تحرم على المعتكف إذا اعتكف في المسجد، وإلا ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن المرأة إنما تعتكف في مسجد بيتها. يعني المؤلف يقول أجمعوا على أنه لا بد من مسجد في الاعتكاف مع اختلافه، ثم اختلفوا هل يختص هذا بالمساجد الثلاثة أو يختص بمسجد الجمعة أو يختص بمسجد تقام فيه الجماعة حتى لم تقام فيه الجمعة. وشد بعض العلماء وقال يجوز في غير المسجد، يجوز أن يعتكف في بيته، ويجوز المرأة أن تعتكف في بيتها، وهذه الأقوال خلاف ما عليه عامة العلماء. قال وسبب اختلافهم في اشتراط المسجد أو ترك اشتراطه هو الاحتمال الذي في قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأنتم عاكفون في المساجد، فحدد المسجد بين أن يكون له دليل خطاب أم لا يكون له دليل. معنى يكون له دليل خطاب يعني هل يكون له مفهوم؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني هناك اعتكاف في غير المساجد. فمن قال له دليل خطاب قال لا اعتكاف إلا في مسجد، وإن من شرط الاعتكاف ترك المباشرة. ومن قال ليس له دليل خطاب قال المفهوم منه أن الاعتكاف جائز في غير المسجد، وأنه لا يمنع المباشرة، لأن قائل لو قال لا تعطي فلانا شيئا إذا كان في داخل الدار، طيب إذا خرج يعني أعفو. وهنا قال لا تباشروهن حال كونكم عاكفين في المساجد، لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد. طيب إذا كان ليس عاكفا في المسجد كان يقول يجوز أن يباشر، وهذه الأقوال كما قلنا أقوال شاذة. قال يجب أن يعطيه إذا كان خارج الدار، ولكن هو قول شاذ، يقول المؤلف قول شاذ. والصحيح أن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد، وأنه لا يجوز في غير المسجد. والجمهور على أن العكوف إنما أضيف إلى المساجد لأنها من شرطه، فشرط الاعتكاف أن يكون في مسجد جامع، هذا الذي يهمنا الآن من هذه الأقوال. يقول وأما سبب اختلافهم في تخصيص بعض المساجد أو تعميمها، لأن المؤلف كما ذكرنا أكثر من مرة في هذا الباب أنه يذكر سبب الاختلاف، وهذا الكلام نقوله ونكرره دائما، لأن بعض الإخوة قد لا يكون حضر بعض الدروس السابقة. فالمؤلف دائما يقول سبب الاختلاف لتعلم أن العلماء لم يقولوا هذه الأقوال عن هوى وعن تشهي، ما جاء معه قال الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، أو آخر قال يجوز في أي مكان، أو آخر قال في المساجد الثلاثة، وآخر قال في مسجد الجمعة، وآخر قال في كذا. قال سبب اختلافهم في تخصيص، لماذا خصص بعضهم بعض المساجد؟ إما أن يكون خصص المساجد الثلاثة، أو خصص المساجد التي تقام فيها الجمعة، أو أطلق المساجد. فمعارضة، يقول السبب هو معارضة العموم للقياس المخصص له. فمن رجح العموم قال في كل مسجد على ظاهر الآية، لأنه قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة ولا الجماعة يصدق على أنه مسجد، فأخذ بعموم الآية. قال ما قال مثلا في المساجد الثلاثة وأنتم في المساجد عاكفون في المساجد الثلاثة، وقال وأنتم عاكفون في المساجد التي فيها جمعة، قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا في المساجد الألف واللام إذا قلنا للاستغراق هنا يشمل كل مسجد، سواء كان هذا المسجد فيه جمعة أو ليس فيه جمعة. ومن انقدح له تخصيص بعض المساجد من ذلك العموم بقياس اشترط أن يكون مسجدا فيه جمعة، يعني قال نعم في المساجد لكن المعتكف الأصل أنه يلزم المسجد، فإذا أجزنا له الاعتكاف في غير المسجد الذي فيه جمعة أدى ذلك إلى ترك اعتكافه للخروج لصلاة الجمعة. من أجل هذا المعنى قال هذا مخصص. قال لئلا ينقطع عمل المعتكف بالخروج إلى الجمعة أو مسجدا تشد إليه المطي مثل ما مسجد النبي الذي وقع فيه اعتكافه ولم يقس سائر المساجد عليه إذ كانت غير مساوية له في الحرمة. يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتكف إلا في مسجده ولم يعتكف في مسجد آخر، فمن نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتصر ذلك على المساجد الثلاثة لأن هذه تشد الرحال إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وأما سبب اختلافهم في اعتكاف المرأة، لماذا بعضهم قال تعتكف المرأة في بيتها وبعضهم قال لا تعتكف المرأة في بيتها؟ أما اعتكافها في المسجد فهذا لا إشكال فيه، لكن الاختلاف هل لها أن تعتكف في مصلاها الذي تصلي فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن. وأما سبب اختلاف في اعتكاف المرأة فمعارضة القياس أيضا للأثر، وذلك أنه ثبت أن حفصة وعائشة وزينب أزواج النبي رضي الله تعالى عنهن وصلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن رسول الله في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن حين ضربن بأخبيتهن به، فكان هذا الأثر دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد، هذا من غير إشكال. وأما القياس المعارض لهذا فهو قياس الاعتكاف على الصلاة، وذلك أنه لما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد على ما جاء في الخبر. يعني الذي يقولها تعتكف في بيتها يقول صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن صلاتها في المسجد جائزة. قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتها في بيتها أفضل. قال كذلك الاعتكاف، كذلك الاعتكاف لا تمنع من المسجد واعتكافها في بيتها أفضل قياسا على الصلاة. قال وجب أن يكون الاعتكاف في بيتها أفضل. قالوا وإنما يجوز المرأة أن تعتكف في المسجد مع زوجها فقط على نحو ما جاء في الأثر من اعتكاف أزواجه معه، كما تسافر معه ولا تسافر مفردة، وكأنه نحو من الجمع بين القياس والأثر. يعني المؤلف عادة ما يقول المعارضة بين الأثر والقياس، والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى شيء من الإيضاح، أن القياس لا يعارض الأثر، القياس رأي والأثر نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول، وكلام الرسول لا يعارض بغيره إذا وجد النص من النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف لا يمنع، لا يقصد أنه يمنع الاعتكاف في المسجد، فهذا الذي يقول دل عليه النص، لكن ما هو الأفضل؟ لاحظ أن بعض الناس قد يقول هو يعارض، ولا يعارض بهذا، لكنه عبارة تقول المعارضة بين القياس والأثر، يعني أن المسألة فيها قياس وفيها أثر. ليس معنى ذلك أن نترك الأثر للقياس، لكن هل يجوز لها، هل يجوز القياس على الصلاة أو لا يجوز؟ الأصل أن نعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد ذلك إيضاحا وبيانا أن الأثر دل على شيء، وبقي اعتكاف المرأة في بيتها مسكوت عنه، فهل يلحق بالنص أو لا يلحق؟ هذا فيه الخلاف الوارد هنا. والله عز وجل قيد الاعتكاف بالمساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فالظاهر هو أنه لا، أن المرأة لا تعتكف في بيتها، لا تعتكف في بيتها، إنما تعتكف في المسجد. قال: وأما زمان الاعتكاف فليس لأكثره عندهم حد واجب. لو اعتكف أشهر لا يضر، وإن كان كلهم يختار العشر الأواخر ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من رمضان، بل يجوز الدهر، بل يجوز الدهر كله، يجوز الاعتكاف الدهر كله، إما مطلقا عندما لا يرى الصوم من شرطه، وإما ما عدا الأيام التي لا يجوز صومها عندما يرى الصوم من شروطه. إذن لو اعتكف شهر شهرين لا يضر. وأما أقله فإنهم اختلفوا فيه، وكذلك اختلفوا في الوقت الذي يدخل فيه المعتكف الاعتكاف وفي الوقت الذي يخرج منه. أما أقل زمان الاعتكاف فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له. لو نويت الاعتكاف من صلاة المغرب إلى العشاء هذا يعتبر اعتكافا، خصوصا إذا لم نشترط الصوم، يجوز الاعتكاف في الليل أو في النهار. وعند من يشترط الصوم يقول لا بد أن يكون الإنسان صائما، اشترط النهار يعني. وأما أقل زمان الاعتكاف يقول فعند الشافعي وأبي حنيف وأكثر الفقهاء أنه لا حد له، واختلف عن مالك في ذلك، فقيل ثلاثة أيام وقيل يوم وليلة. وقال ابن القاسم عنه أقله عشرة أيام، وعند البغداديين من أصحابه أن العشر استحباب وأن أقله يوم وليلة. وما دام الأمر ليس فيه تحديد من الشارع فيبقى على إطلاقه. والسبب في اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فإنه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال لا يجوز اعتكاف ليلة إذا اشترط في الاعتكاف الصوم، وإذا لم يجوز اعتكافه ليلة فلا أقل من يوم وليلة. إذن انعقاد صوم النهار إنما يكون بالليل. وأما الأثر المعارض فما خرجه البخاري من أن عمر نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، ولا مع للنظر للنظر مع الثابت من مذهب الأثر. هذه أنصف فيها المؤلف رحمه الله، يقول لماذا نختلف والدليل في صحيح البخاري. نذر أن يعتكف ليلة قال أوفي بنذرك، لم يشترط عليه الصيام ولم يقل له يوم وليلة. قال: وأما اختلافهم في الوقت الذي يدخل فيه اختلاف الوقت الذي يدخل فيه المعتكف أو المعتكف إلى اعتكافه إذا نذر أياما معدودة أو يوما واحدا، فإن مالكا والشافعية وأبا حنيفة اتفقوا على أن من نذر اعتكاف شهر أنه يدخل المسجد قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس، لأنها إذا غربت الشمس فهذا معنى أنه دخل اليوم الثاني الآتي. وأما من نذر أن يعتكف يوما فإن الشافعي قال من أراد أن يعتكف يوما واحدا دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروبها، لأن اليوم أصلا يطلق على اليوم النهار والليل، هذا اليوم الكامل. قد يطلق على النهار صيام ستة أيام، نقول صيام ثلاثين يوما، يقصدون به النهار قطعا المحل الصيام. أما هنا ليس الاعتكاف كما قلنا يجوز في الليل ويجوز في النهار. ويقول العلماء كل يوم كل ليلة تتبع ما قبلها، ما قبلها كل ليلة تتبع ما بعدها، يعني الليلة تتبع يوم غد، ثم إذا غربت الشمس يبدأ اليوم الآخر، إلا في عرفة الليلة تتبع ما قبله. يعني من أدرك عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، لو جاء بعد غروب الشمس إلى الفجر فهي تتبع يوم عرفة. قال وأما مالك فقوله في اليوم والشهر واحد بعينه، وقال زفر والليث يدخل قبل طلوع الفجر واليوم والشهر عندهما سواء. وفرق أبو ثور بين نذر الليالي والأيام فقال إذا نذر أن يعتكف عشرة أيام دخل قبل طلوع الفجر، وإذا نذر عشر ليالي دخل قبل غروبها، وقال الأوزاعي يدخل في اعتكافه بعد صلاة الصبح، والأمر في ذلك صحيح، لكن الأولى هو ما قال بعد غروب الشمس، أو يعني على قبل غروب الشمس حتى يشمل هذا الوقت. والسبب اختلاف معارضة اليقس بعضها لبعض ومعارضة الأثر لجميعها، وذلك أنه من رأى أن أول الشهر ليلة واعتبر الليالي قال يدخل قبل مغيب الشمس، ومن لم يعتبر الليالي قال يدخل قبل الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم يقع على الليل والنهار معا أوجب إن نذر يوما أن يدخل قبل غروب الشمس، ومن رأى أنه إنما ينطلق على النهار أوجب الدخول قبل طلوع الفجر، ومن رأى أن اسم اليوم خاص بالنهار واسم الليل بالليل فرق بين أن ينذر أياما أو ليالي. يعني بحسب عبارته، لو قال خمسة أيام وليته هل قصد الأيام النهار أو قصد اليوم الكامل 24 ساعة. والحق أن اسم اليوم في كلام العرب قد يقال على النهار مفردا، وقد يقال على الليل والنهار معا، لكن يشبه أن يكون دلالته الأولى إنما هي على النهار ودلالته على الليل بطريق اللزوم، يعني يطلق على النهار فقط. وأما الأثر المخالف لهذه اليقيسة كلها فهو ما خرجه البخاري وغيره من أهل الصحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في رمضان، وإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي كان يعتكف فيه. فإذا كما قلنا ثبت هذا في صحيح البخاري فلا إشكال فيه أنه متى ما دخل، وإذا دخل قبل الفجر هذا هو الذي ينبغي. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.